السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع ثالث أيام رمضان، أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وأن يتقبل منا رمضان، وأن يجعلنا وإياكم فيه من عتقائه من النار. آمين آمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعب أندلسي. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يحفظكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. وفيكم بارك رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. وقبلها كان في سؤال للأخت الدكتورة شيرين، اتصلت في نهاية الحلقة أو أثناء الحلقة شيخنا الكريم مرتين، وسألت عن الأسهم التي يعني ساهم فيها زوجها تقريبا مع تحفيظ قرآن كريم، لكن هو مشروع استثماري، فهل تعد هذه أصولا ثابتة وليس عليها زكاة لأن المبنى لم يبنى بعد، الأرض فارغة تماما، أم ماذا يفعلون شيخنا الكريم؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قد أجبنا الأخت السائلة بارك الله فيها أمس عن أن قيمة السهم مدام بلغت نصابا وحال عليها الحول والمشروع ليس يعني وقفا إنما هو مشروع استثماري، فقلت للأخت السائلة أمس أنه يجب عليهم الزكاة، لكنها تسأل أنها سمعت أن الأصول الثابتة ليست فيها الزكاة. نعم، الأصول الثابتة ليست فيها الزكاة، بل والأصول المتداولة أيضا، يعني كالثلاجات والديب فريزر والغسالة وغير ذلك، هذه ليست فيها الزكاة حتى لو كانت في محل استثمار يعني. لكن الأرض وضعها مختلف، صحيح المشروع لم يقم بعد، لكن هذه الأرض قيمة بذاتها، وهذه الأرض لو افترضنا جدلا أنها كانت كل ما يملكون الشركاء وبلغت النصاب لوجب عليهم أداء الزكاة فيها على رأس كل حول، على مذهب جمهور الأئمة من الحنفية والمالكية والحنابلة، غير ما ذهب إليه الشافعي أنه ليس عليهم إلا زكاة سنة واحدة فقط إن بيعت، يعني سنة القبض إن بيعت. فالأرض الآن ليست أصلا من الأصول، لكنها قيمة بذاتها. يمكن أن واحد من الشركاء يشيل الشيلة ويخلص الآخرين ويبيع الأرض، حينئذ نقول الأرض ليست حتى الآن أصلا ثابتا. إمتى ستكون الأرض أصلا ثابتا لا زكاة فيه؟ بالفعل إذا اشتغل المشروع كما يقول، ساعتها سيكون أو ستكون الزكاة في الريع الذي يأتي من المشروع وليس في أصوله الثابتة، لا الأرض ولا المباني ولا الأدوات ولا العدد ولا غير ذلك.
نعم، يعني الخلاصة أنهم يخرجون على هذه الأرض أو الأسهم التي في هذه الأرض.
نعم، سهمهم. نعم. إذا نعم. بلغ مدام بلغ النصاب يخرجوا الزكاة.
جزاك الله.
والتفصيل ده هي كانت عايزة تستوضحه فقط، بارك الله فيك
دكتورة شيرين. ربنا يحفظك شيخنا الكريم. كثيرون يسألون عن حكم التهنئة بقولنا لبعضنا البعض رمضان كريم. نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. التهنئة في حد ذاتها مشروعة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورمضان يعني أجل شهر عند الله تبارك وتعالى، وهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر القربات والطاعات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث ضعيفا يعني يشرف على أصحابه أول رمضان أو عند دخول رمضان، يقول قد أظلكم شهر كريم مبارك، أو أظلكم شهر مبارك، معذرة، أظلكم شهر مبارك. فالتهنئة في حد ذاتها مشروع، سواء برمضان أو بالعيد أو بغيره. إنما الصيغة التي نستعملها نحن في التهنئة الحقيقة خلاف الأولى. يعني الأولى أن نقول مبارك عليكم رمضان مثلا، أو أن نقول رمضان مبارك، لأنه في الحالة دي اسم مفعول، لأن الله عز وجل هو من بارك فيه ووضع فيه الفضائل والخيرات والبركات وغير ذلك. أما قولنا رمضان كريم، فمعنى ذلك أن رمضان معطي فاعل، بينما رمضان ليس معطيا. فبالتالي الأولى أن نقول رمضان مبارك، أو أن نقول مبارك عليكم رمضان، من أن نستعمل هذه العبارة وإن درجت على الألسن التي يقولون فيها رمضان كريم. الكريم هو الله، والكريم هو من يعطي، ونسبة العطاء لرمضان نسبة غير مشروعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
القائل شيخنا الكريم لهذه العبارة لا يقصد هذا المعنى تماما، يعني ولا نقول بحرمته،
نحن نصوب المقولة
خلاف الأولى.
خلاف الأولى، لم أقل حراما،
يعني لم يقع صاحبها في وزر،
لم أقل حراما ولم أقل يعني بدعة منكرة، إنما قلت خلاف الأولى. فالأفضل أن نستعمل اللفظ الموحي بالمعنى الصحيح، إنما هذا لفظ موهم بمعنى غير مشروع في حق رمضان، أنه كريم يعطي، بينما المعطي هو الله تبارك وتعالى.
هو المجاز موجود في القرآن، في القرآن موجود، يعني وإن أنكره يعني بعض مشايخنا، ولكن موجود في اللغة العربية، وموجود في الفصاحة العربية والبلاغة العربية، بدليل فلان مات، هو الذي ليس هو الذي أمات نفسه.
نعم
وهكذا. كان معنا اتصال أمة الله، نعتذر لك انقطع الاتصال، وعاود الاتصال أختنا الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير ورمضان مبارك. الحمد لله أنتم بخير. هل يجوز إعطاء زكاة المال لأخو الزوجة؟ وماذا إذا كان شابا يبلغ من العمر 37 عاما، يعمل براتب 1800 جنيه، ويعول والدته لها معاش 450 جنيها، ولم يتزوج بعد لضعف الإمكانات المادية، وذلك كمساعدة له للزواج، وهل من الأفضل إعطاؤه مبلغ الزكاة كاملا أم جزءا ويقسم الباقي على أناس آخرين، وجزاكم الله خيرا؟ نعم شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لأخينا السائل الأقربون أولى عموما، وأخو الزوج أيضا قريب منك لأنه أخو زوجتك، لكن متى نعطيه من الزكاة، أو متى نعطيه الزكاة كلها؟ إذا كان بالفعل فقيرا، فرب إنسان بالفعل دخله 1800 لكنه يعيش بهم مستورا، خلاص، لأنه لا حق في هذه الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. الغني والقوي المكتسب الذي يستطيع أن يعمل ويأتي برزقه وإلى آخره، هذا لا حظ له في الزكاة. إنما نعطيه إمتى؟ بالفعل إذا كان فقيرا، دخله موجود لكن لا يكفي، يعني ممكن عنده دخل بالفعل 1800 ولا حتى 2000، لكن هذا الدخل لا يكفي وأسرته، هناك إيجار وهناك كهرباء وهناك مية وهناك غاز وهناك نفقات مدارس غير الأكل والشرب وإلى آخره. فربما أي دخل 2000 لكنهم لا يكفوا بالفعل. إذا كنت أنت باطلاعك على حال هذا الأخ لزوجتك أنه بالفعل وإن كان عنده دخل لكنه لا يكفي، أعطيه من الزكاة ما تيسر، ولا تحرم منها بقية الفقراء، فأعطيه جزءا، وأعطي الآخرين من الفقراء جزءا آخر، واسأل الله عز وجل القبول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طب انقطع الاتصال. نعم شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصوم مع ترك الصلاة في رمضان؟ نسأل الله العافية. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
الحقيقة هذه مقولة في منتهى الصعوبة والخطورة، يعني أنا لا أتصور إنسان عاقل له قلب يعي وعقل يفهم ويتدبر أنه يصوم لكنه لا يصلي. أقول لمثل هؤلاء، الصلاة أعظم فرائض الله عز وجل بعد العقيدة والتوحيد، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، بينما الصوم على جلالته ومحبة الله له هو الركن الرابع من أركان الإسلام. وهناك نزاع بين أهل العلم في حكم تارك الصلاة، فعلى سبيل المثال الحنابلة عليهم رحمة الله تعالى من المتقدمين، وأيضا من المتأخرين ومن المعاصرين أيضا، يرون كفر تارك الصلاة، وبالتالي هو إن صام وحج واعتمر لا ينفعه ذلك عند الحنابلة، لأنه كما قال الله عز وجل فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وكما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالأمر خطير جدا. صحيح جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنفية لا يقولون بكفر تارك الصلاة إن كان الترك لا يصاحب بجحود وإنكار، إنما مجرد كسل
وهذا في الغالب حال
هذا أغلب حال التاركين لها، لكن مع ذلك هو على خطر عظيم جدا. وهناك مقولة لبعض أهل العلم أن السيئات ربما تؤثر على هلكة الحسنات، ليس بأكلها كما يقولون كما تأكل النار الحطب، ولكن بتثقيل موازين السيئات على الحسنات، وبالتالي ماذا سيفعل صومه إذا جاء يوم القيامة وهو بين يدي الله عز وجل تارك للصلاة؟ لذلك في اتصال ولا شيء؟
نعم اتصال مواصل.
تصلي إن في
مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أنتم بخير تقبل الله منا ومنكم.
اللهم أمين ومنكم ومن المسلمين جميعا.
أنا بالنسبة لزكاة الذهب أنا عارفة أن فيها آراء كتير، بس أنا عايز أعرف رأي الشيخ شعبان، رأي الراجح عنده أو الذي يدين به يعني. ده بالنسبة لزكاة الذهب. بالنسبة لرد الهدية، يعني لو حد أعطى حد هدية وردها له تاني، هي ليها حكم عندنا في الشرع؟ وخصوصا الكلام ده لو اتكرر اكتر من مرة اذا كعرف ان ده ممكن يعمل شيء في الصدور يعني.
يعني ردها بمعنى الرفض يعني.
شيخنا يسأل يا امة الله هل ردها بمعنى انه رفضها ام في مناسبة اخرى يعني رد الهدية بهدية يعني كما يفعل كثيرون؟
لا ردها مش عجباه يعني، لا انا عندي زي او انا مش
رفضها يعني هنا هنا رفضها.
وبعدين ده بيعمل احراج احيانا، بنضطر نجيب بديل تاني تكلفة تانية حاجة زي كده.
بس اكيد يعني اللي هيتدلل ده حد غالي يعني على من يهديه.
ايوه بالظبط كده.
اب وام بقى. تمام.
الموضوع اتكرر اكتر من مره بقى، فانا عايز اعرف عايزك، احنا مش بنتعامل غير بالشرع يعني الحمد لله رب العالمين، فهل ده لي ولا بشرعنا يعني بتدول؟ جزاكم الله خير.
واياكم يا اختنا في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم اخونا من المغرب يسال سؤالا يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تكمله مساله الصلاه ومع الصيام. نعم شيخنا الكريم. نعم
يعني أذكر هؤلاء المتكاسلين عن الصلاة بأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. ده وارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو سيسأل أولا عن صلاته، فإن وفت صلاته فبها ونعمت، وإلا فستكون هناك عواقب وخيمة على مثل هذا الرجل. فبالتالي لا أقول لا يجوز أو يحرم أن يصوم من غير أن يصلي، لكن أقول يحرم عليه أن لا يصلي على الرغم من كونه صائما، لأنه يعني كما يقولون من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والله تعالى يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. لكن نسأل الله عز وجل لنا ولهم السلامة والعافية والهداية والإصلاح والتوبة العاجلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت مسارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضل حضرتك أنا كنت عايزة هل تجوز قراءة القرآن في منزلي وفي حجرتي بنفس البيت كده عادي وأنا كاشفة شعري؟ طبعا ده بقى متوضية، ولا لازم التزم بلباس الصلاة اثناء قراءة القرآن ابقى متغطية كلي وشعري وكده؟ ده السؤال الاولاني. ممكن اسأل سؤال تاني؟
اتفضلي.
عندي حضرتك ذهب زوجتين وسلسلة وخاتم، انا ما اعرفش هم وزنهم ايه وانا بدلتهم في المناسبات فقط يعني، فهل دول عليهم زكاة مال اوزنهم واطلع عليهم زكاة ولا لا؟ هم زوجتين وسلسلة وخاتم.
طيب حضرتك ما تعرفيش هم كام جرام؟
لا انا ما وزنتهمش حضرتك.
طيب
ما وزنتهمش.
حاضر
شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في امان الله يا اختنا الفاضلة. نعم شيخنا الكريم هل انتهينا؟
نعم.
اخونا من المغرب يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي المحترم جزاكم الله خيرا. وبعد سيدي الفاضل انا من الناس الذين يصومون الاثنين والخميس وايام البيض، اللهم تقبل يا رب. كثير يعني وقال يعني ان في قيل وقال على صيام النصف الثاني من شعبان، هو من المغرب تقريبا، المملكة المغربية صاموا أو كان شعبان عندهم 30 يوما، فما حكم الصيام هذا اليوم عندهم؟ ولكن بعد هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله.
أبو عبد الله، أهلا ومرحبا يا أخانا.
مرحبا بك يا أخي. من فضل حضرتك كنت عايز أسأل الشيخ بس عن مسألتين لو سمحت.
نعم.
دلوقتي والدي توفى بمرض لا يرجى البرء منه يعني، وكان عليه صيام، فهل عليه كفارة صيام كإطعام أو كام ده؟
تمام.
ودلوقتي زوجتي برضه كان بخصوص حمل وسقط وحاجات من دي كان عليها بعض أيام اللي هي ما صمتهاش، هل يجب عليها إطعام مع الصيام ولا مش شرط الصيام؟
أيوه حاضر.
تمام، جزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم أبي عبد الله في أمان الله. نعم شيخنا الكريم، ويقول الأخ هل صحيح أم غير صحيح بالمناسبة ليوم 30 شعبان في المملكة العربية في هذا العام، لا المملكة المغربية، جزاك الله خيرا. جاء أريد الجواب عن هذا السؤال. نعم شيخنا الكريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو شعبان تم 30 يوما في معظم البلاد العربية والإسلامية ولله الحمد.
نعم.
يعني عندهم في المغرب وعندنا وعند المملكة العربية السعودية كان رمضان شعبان كامل تام، وصمنا رمضان يوم الاثنين.
شعبان
ولا شعبان كان ناقص عندنا؟
كان ناقص يعني 29 يوم
على العموم.
ما هو عشان كده بيسأل، ما هو لو كان بيسأل ليه. طب ناخد الاتصال ونجاوب.
خد الاتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. اتفضل. أهلا مرحبا. أيوه نعم. السلام عليكم.
حسنين عبد اللطيف من سوهاج.
حسنين اخونا حبيبنا، اهلا ومرحبا يا استاذ حسنين.
الله يخليك.
على سواج الطيبين.
اتفضل. البوزه اللي عملوها في السوق دي هي حرام ولا حلال؟
الايه؟
البوزه اللي عملوها عشان في رمضان دلوقتي الناس يجيبوا منها زرعه.
الجوزه؟
في السوق.
انا مش فاهم السؤال.
ها؟
ايه اللي حضرتك بتسال عن ايه؟
انا اقول لك اسم حسنين من سوهاج.
حضرتك استاذ حسنين؟ نعم اهلا مرحبا. السؤال ايه؟
اقول البوظه
طيب البوظه
حرام ولا حلال؟
طب البوظه دي يعني هل هي زي الصوبيا كده بتتعمل بالحليب ولا بيتحط فيها عيش عفن ولا اصل في ناس بيسموها بوظه بيعملوها بطريقه ثانيه؟ بتتعمل ازاي البوظه دي؟
شعير بس معمول من الشعير.
من الشعير. حاضر. بيتخمر ولا حاجه؟
لا
بتخمر. يعني بيتعمل ويشرب طازجا، يشرب طازجا.
ايوه
طيب.
أيوة.
حاضر يا استاذ حسنين في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في احيانا بيبقى يقول لك بوظه، الناس تقول خمره، ولكن هي بتبقى عباره عن شعير وبتتعصر وتشرب، عشان ما يبقاش لا مشاحه في الاصطلاح يعني. شيخنا الكريم، نعم حكم الصيام اليوم 30 ومعظم البلدان العربيه كان شعبان فيها 29 يوم.
طيب. ان كان سؤال عن الصيام في النصف الثاني من شعبان او حتى عن صيام الثلاثين من شعبان، فنقول انه بالفعل قد ورد حديث ابي هريره عند اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه عند اهل العلم، فمنهم من ضعف الحديث بالفعل، وهؤلاء اراحوا انفسهم واراحونا معهم. أما الآخرون الذين حسنوا الحديث أو صححوه فإنه له توجيه عندهم، فهم يقولون إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا في حق من لا عادة له بالصوم.
نعم شيخنا.
ومقولة أخرى أو توجيه آخر عند بعضهم أن هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، توجيهه عندهم أنه في حق من يضعف بالصوم، فيقال لمن يضعف بالصوم تخفف من الصيام في النصف الثاني من شعبان حتى لا يؤثر هذا على صيامك فريضة رمضان. أما صيام يوم الثلاثين لمن كانت له عادة فإنه لا بأس به مشروع، لأنه قد ورد في هذا المقام حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتقدموا رمضان بصوم يوم او يومين.
هو بيسال عشان 30 كان يوم اثنين.
اما انا جاي
عندنا احنا يوم واحد رمضان، عندهم هم في المغرب كان 30 شعبان.
ماشي. عشان نعم. هو بيسال عشان هو 30 شعبان
ولا وعشان يوم اثنين
هو له عاده معتاده. نعم. هو يوم اثنين هو معتاده. فبيسأل أنا صمت يوم الاثنين اللي وافق الثلاثين يمشي ولا ما يمشيش؟
أيوة نعم.
عشان الاثنين وافق الثلاثين.
صحيح.
فنقول هذا صيام مشروع لا بأس به. ليه؟ لأنه من عادتك أنك تصوم الاثنين والخميس. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي كنت أذكره الآن: لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ثم استثنى، قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. يعني إلا رجل معتاد أن يصوم صياما معينا كالاثنين والخميس، فصادف هذا آخر يوم من شعبان، حينئذ يقال صوم ولا شيء عليك، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي
محمد. عليه الصلاة والسلام. أستاذ أشرف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخانا.
أشرف
يا فندم. أهلا ومرحبا أستاذنا الكريم، اتفضل يا أستاذ أشرف.
حضرتك يا فندم، أنا شغال في البيع بالتقسيط، وبعض الناس بيشككني فيه، وأنا بيحصل عندي هاجس، وخصوصا يعني في حكم الشيخ الألباني إن هو حرم بيع التقسيط، فما قولكم في ذلك؟
الدعاية والتسويق؟
نعم يا فندم، التخفيض يا فندم، الدعوة والتخفيض.
حضرتك تعمل في الدعاية والتسويق؟
لا يا فندم، لا، أنا بشتري حاجات كاش وبيعها بالقسط.
بتبيع بالأقساط يعني؟
أيوة يا فندم، وطبعا أنا خدت كفتاوى كتير من البيع بالقسط حلال.
حضرتك تاجر ولا بتتاجر بلا محل ولا دكان؟
لا أنا فتح في محل يا فندم.
طب محل، طب كويس. تمام. شيخنا هيقول لك البيع بالتقسيط حكمه ايه والكيفيه ازاي ان شاء الله تعالى.
في نقطه ثانيه يا فندم، معلش، يعني برضه بيع الاستفارات يا فندم انا كنت شغال فيها برضه وبطلتها، اللي سمعت ان بيع الاستفارات واستدرارها حرام، فانا اديت الحاجه اللي عندي كلها لتاجر جنبي.
استاذ اشرف بالراحه عليا، عشان معلش عشان افهم السؤال. السؤال الثاني بتقول ايه بالراحه كده؟ ايه السؤال؟
بيع الاستفارات يا فندم واكسسواراتها وقطع غيارها.
بيع الاكسسوارات الحريمي؟
لا، الريسيفرات يا فندم، الريسيفر،
جهاز الريسيفرات. ريسيفرز. تمام.
والسؤالات بتاعتها يا فندم، فحضرتك برضه انا سمحت بحرمتها، فانا بعت الحاجه اللي عندي كلها لتاجر جنبي، فهل انا برضه كده كتبت ذنب عشان خلصت هنا في نفس المكان؟
حاضر.
ماشي يا فندم. وهل معلش، وهل حجر الريموت يعتبر من الاكسسوار يا فندم ولا مش تبع حجر الريموت الريسيفر؟
لا ده حاضر. الريموت انا سمعت بس المساله بتتشعب يعني. حاضر.
شكرا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمان الله يا أستاذ أشرف. نعم شيخنا الكريم، سؤال الأخت الفاضلة أمة الله. زكاة الذهب فيها آراء كثيرة أو فيها اختلافات يعني، وأختنا الفاضلة أمة الله تسأل عن رأي فضيلتكم في هذه المسألة. نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد هذا سؤال صعب.
نعم.
حقيقي. زكاة الحلي فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم.
نعم.
هي الأقوال المشهورة المعتبرة. القول الأول قول جمهور الأئمة من الحنابلة والمالكية والشافعية، يقولون أن حلي المرأة لا زكاة فيه، لأنه ذهب مستعمل وليس ذهبا مستثمر. القول الثاني بعضهم، بعض تلامذة أئمة المذاهب، يعني أبو يوسف عند الحنفي، معذرة، البيهقي عند الشافعية مثلا، النووي عند الشافعية مثلا، ابن قدامة عند الحنابلة، فبعض هؤلاء من محقق المذاهب يقولون إنه الذهب الذي تتحلى به النساء الأصل ألا زكاة فيه إلا إذا خرج عن حد العادة، بمعنى كان ذهب كتير على غير المعتاد في نساء قومها، فإذا كان على غير المعتاد لكثرته عما اعتادت عليه النساء في قومها، حينئذ يوجبون فيه الزكاة. ده القول الثاني. القول الثالث هو
قول
خذ
الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أم محمد.
أيوة يا أستاذ أحمد.
أهلا ومرحبا، اتفضلي.
نعم. وبقالي أكثر من سنة أتصل، والحمد لله ربنا وصلنا. وثانيا عايزة أسأل الشيخ سعدين.
اتفضلي.
في لي ورث ورثان في البلد، سأتين دكان وباخد أجارهم مبلغ 700 جنيه، فأنا بجيبهم واصرفهم على البيت وعلى أولادي، على أولادي، فدلوقتي أنا عايزة أعرف في عليهم زكاة ولا لا.
حضرتك بيتبقى منهم شيء لآخر السنة ولا لا؟
لا، انا باخدهم 700 بحط عليهم المعاش بتاعي مثلا 250 اخليهم 1000، ساعات ايه عايزاها محتاجاهم اصرفهم، ساعات اخدهم جمعيه، الجمعيه دي لما تبقى قبل اي واحد من الولاد بيحتاجها بديها له، اي حد محتاج بديها له، ما فيش حاجه بنعملها في البيت يعني. هم
الفكره اه طيب واضح الكلام. حاضر، في امان الله يا ام محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ام معتز، اهلا ومرحبا يا اختنا.
لو سمحت كنت عايز اسال ابني وهو صغير كنا عاملين له دفتر في البريد، فطبعا تقريبا بلغ النصاب سنه 2012، فطبعا والده ما كانش بيطلع زكاه لغايه ما وصلنا للسنه دي، فانا اتصرف ازاي؟ اطلع زكاه باي طريقه، على المجمل ولا على كل سنه على حده؟
حاضر،
شكرا، الف شكر.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اختنا الراي الثالث يا شيخنا.
القول الثالث في حلي المراه او في الزكاه في حلي المراه هو قول الحنفيه وقول اهل الظاهر. ابن حزم عليهم رحمه الله تعالى يقولون بوجوب الزكاه في حلي المراه اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولا يفرقون بين ذهب مستثمر ولا بين ذهب مستعمل. وهذا القول الثالث هو الذي يترجح عندي، وهو الذي أعتقد وأدين الله عز وجل به، ذلك لأن أدلة هذا القول الثالث مشهورة جدا وظاهرة في الدلالة جدا. منها على سبيل المثال أن أبا حنيفة يقول إن الله تعالى فرض الصدقة والزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل بين ذهب مستعمل وذهب مستثمر. قال تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلى آخر الآية، ولم تفصل الآية بين ذهب مستعمل ما له الزكاة وذهب مستثمر هو اللي فيه الزكاة كما ذهب الجمهور. دليله الثاني الحديث المشهور الذي في الصحيح، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والحديث أظنه واضح الدلالة. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي يدها فتخات يعني زي الأساور والغوايش والكلام ده، قال ما هذا يا عائشة؟ قالت فتخات أتزين لك بها. قال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال إذن هي حسبك من النار، هي حسبك من النار. هذا مجمل أقوال أهل العلم في المسألة. والقول الثالث الذي عليه هذه الأدلة الظاهرة هو الذي يترجح عندي وهو الذي أميل إليه وأعتقد
يعني،
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رد الهدايا بمعنى رفضها مش عجباني فتأتي بهدية أخرى، فما حكم الشرع في هذا شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بعض أهل العلم يقولون من حق المسلم على المسلم قبول هديته لأن رد الهدية كسر لخاطر المهدي، إنما أنا أقول المسألة تحتمل التفصيل. يعني افترض أن المهدي هو ابني وأنا المهدى إليه وجاب لي ثوب أو قميص ولم يكن على مقاسي، فعشان أنا يعني لي خاطر عند ابني ولي حق الدلال على ابني أو على أخي أو على ابنتي أو على زوجتي، فأقول يا ابني طيب المعزة مش نافعة، خذها لعل غير ينتفع بها. هذا مش على سبيل الرفض في هذه الحالة، إنما هو على سبيل أنها ليست محل نفع عندي الآن.
أنا عندي ساعة جيب لي
حاجة، أو أنت جبت لي ساعة وأنا عندي ساعة، خلاص يا ابني جيب لي ساعة على ساعة لي هعمل أبو الساعات يعني. ففي هذه الحالة الرد ليس على سبيل الرفض. إنما إمتى يكون الرد على سبيل الرفض؟ أولا لو لم يكن هناك دلال بين المهدي المهدي وبين المهدى إليه. ثانيا إذا كان الرفض رفضا صريحا مطلقا، أنا لا عايزك ولا عايز هديتك، في هذه الحالة نقول لا، هذا خطأ، لأنه يكسر خاطر المهدي وهو ما أهدى إليك إلا لأنه يحبك وهو يعتقد حديث النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، فلا يجوز لك أن تكسر خاطر من أهدى إليك ولا أن تتقلل من شأن هديته، إنما عليك أن تقبلها على أي حال كانت ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت المصارة، هل يجوز قراءة القرآن بملابس البيت يعني بدون حجاب شيخنا الكريم وهي متوضئة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هناك فرق بين الجواز وهو بالفعل جائز، وبين الأفضلية والاستحباب.
نعم.
فالأفضل والمستحب أن تكون الأخت في بيتها حين قراءتها للقرآن متوضئة متطهرة مستقبلة القبلة مفرغة وقتها للقرآن الكريم، لا شاددة عليها ثيابها، يعني على الأقل اللي هو عباءة الصلاة أو عباءة الصلاة كما نسميها. هذا هو الأفضل وهذا هو المستحب. وإن كان القراءة بالصورة التي وصفت أختنا جائزة، لأنه ليس عندنا دليل يمنع منها، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا الفاضلة أيضا عندها شتان أو يعني سلسلة وخاتم ولا تعرف يعني جرامات هذه الزينة أو الذهب، فهل عليها زكاة شيخنا الكريم أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني مبدئيا كده بصورة مبدئية أنا أعتقد أن الغوشتين والسلسلة والخاتم ربما لا يصل يعني جرامتهم ووزنهم إلى الـ يعني حد النصاب الشرعي، لأنه يعني لو أحسنت الأخت بارك الله فيها تبرئة لذمتها أمام الله عز وجل، وعشان ده ينفعها في السنوات القادمة، مش كل شوية إيه ترتاب وتشك وتسأل، فتوزنهم. فإذا بلغت قيمتهم يعني ما يعادل 25,000 26,000 27,000، في هذه الحالة تعلم أنهم قد بلغوا نصابا، فتؤدي عنهم الزكاة
من ذلك
على رأس كل حول. لكن لو القيمة أقل من هذا فلا زكاة فيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
كل سنة وأنت طيب يا الشيخ.
حضرتك طيبة، تفضلي.
لو سمحت، أنا سمعت الشيخ أبو إسحاق بيقول لا يحافظ على وضوء غير مؤمن، أنا عايز أعرف يعني معناه إيه.
حاضر،
شكرا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأمان الله. نعم شيخنا الكريم، أمة الله، السلام عليكم يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
معلش تكمل تبت الموضوع زكاة الذهب، لأنه هي برضو من الحاجات المختلفين فيها، أنه تطلع مرة واحدة أو تطلع كل عام زي زكاة المال، برضو يعني نكملها إن شاء الله.
زكاة الذهب، زكاة الذهب مرة واحدة؟
يعني برضو اختلفوا فيها، أنا سمعت آراء أنه مرة واحدة، وأراء تانية أنه لا كل عام زيها زي زكاة المال.
حاضر، أم كل عام برضو رأي الشيخ في المسألة برضو.
بالضبط كده.
تمام.
جزاكم الله خير.
حاضر.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، أخت أبو عبد الله، أسأل الله عز وجل أن يرحم والده وجميع موتانا وموتى المسلمين رب العالمين. توفي بمرض لا يرجى برؤه، وكان عليه صيام رمضان، فمن كفر شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا رحم الله الميت وأدخله فسيح جناته ووسعه برحمته وموتانا وجميع موتى المسلمين، ونسأله تعالى أن يلهم أهله الصبر والسلوان. أما إجابة السؤال فأقول، ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لذلك المختار من أقوال الفقهاء أنهم يقولون إن مات الميت وكان عليه أيام لم يصمها، فإن صامها أولياؤه فهذا هو الأفضل، لأن الله تعالى يقول وأن تصوموا خير لكم، وإن أطعموا عن هذه الأيام عن كل يوم مسكينة فإنهم قد أجزأتهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زوجته أسأل الله عز وجل أن يعافيها، مسألة الحملة أو السقط عليها أيام رمضان، فما الكفارة أيضا شيخنا الكريم؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول بالنسبة للحامل والمرضع التي تفطر بسبب مشقة الصوم عليها وخشيتها على الجنين أو على الرضيع، فإن أهل العلم تباينت أقوالهم واختلفت في هذه المسألة لدرجة أن احنا عندنا 5 أقوال مشهورة في هذه المسألة. في الحامل والمرضع إذا أفطرت ماذا تفعل بعد رمضان؟ أجود هذه الأقوال وأحسنها هو قول الجمهور الذين قالوا بوجوب القضاء، وقد قاسوها في ذلك على المريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمذهب الثاني وهو جيد أيضا في هذه المسألة هو مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يقولان في الحامل والمرضع إذا أفطرت وخافت على أنفسهما أو على جنينهما أو رضيعهما فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة. العبد الفقير أخذ قولا من هذين القولين، جمع بين القولين بجمع أظنه إن شاء الله جمعا حسنا. أقول إذا استطاعت الحامل والمرضع بعد رمضان أن تقضي ما عليها ولو كان القضاء متفرقا، احنا عندنا يا إخوة بعد رمضان 11 شهر بقرابة 45 أو 46 أسبوع على الأقل، فلو تصورنا جدل من فطر 30 يوم دي لو أفطرت لو صامت كل 10 أيام يوم ستنتهي من قضاء ما عليها من الأيام وهي في منتهى الراحة، كل 10 أيام يوم واحد، فيوم واحد كل 10 أيام لا يرهقها في القضاء. عشان كده أقول إذا استطاعت القضاء ولو كان متفرقا على هذه الساعة وهذا اليسر فإن الصيام أفضل وأن تصوموا خير لكم. أما إن عاجزت عن الصوم فليس عندنا بديل عن الصيام في الشرع إلا الإطعام، فتطعم حينئذ عن كل يوم مسكينة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام كاتب
أبو مريم، أهلا مرحبا أخي كريم، فضل
ربنا بارك في حضرتك. كنت عايز أسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
اتفضل.
دلوقتي انا معايا في مبلغ من المال معايا في البنك، والمبلغ دوت بلغ النصاب، المبلغ ده بلغ النصاب بالزكاة يعني.
نعم.
بس المبلغ دوت بيطلع لي مثلا فايدة كل 3 شهور من البنك، الفايدة دي انا يعني ايه بتمثل لي يعني دخل ليا في البيت يعني، فانا كده اطلع الزكاة ازاي؟
ده بنك اسلامي ولا غير اسلامي يا رمضان؟ يعني بنك اسلامي ولا غير اسلامي؟
اسلامي.
اسلامي، طب كويس، تمام. حاضر. الزكاة
عايز اعرف بس ال
واضح الكلام،
عايز اعرف حضرتك بس عايز اعرف انا اطلع الزكاة ازاي.
طيب واضح الكلام يا ابا مريم، فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة البوذة ولا الشعير اللي يعني عم حسنين بيسأل عنه، ربنا يحفظه رب العالمين، ده حرام ولا حلال شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا اختلاف قول أهل العلم في حكم البوضة نتيجة اختلاف طريقة تصنيعها.
أيوة صحيح.
فبعضهم يستخدم فيها العيش اللي هو تعفن جدا وفاحت روائحه، في هذه الحالة نقول حرام شرب هذه البوضة أو أكلها. ليه؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار، هذه كلها
تبقى مسكرة في الحالة،
هذه كلها جراثيم وميكروبات وبلاوم تلتلة كما يقولون. والأصل أن نحفظ النفس الإنسانية من أن تصاب بالضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. أما إن كانت تصنع بالطريقة المعروفة اللي هي الطازة ديت كما هي الآن موجودة في المحلات مثل السوبيات، ماء شعير يشرب طازج في الحال، لأنه لو ترك
يعني.
نعم، لأنه لو ترك إلى ساعتين تقريبا فإن البكتيريا بتاعة التخمير تبدأ الشغل فورا، بعد ساعتين تبدأ بكتيريا التخمير تشتغل. في هذه الحالة لو سابها ساعتين ولا أكتر نقول له اوعى تشربها، لأن بكتيريا التخمير بدأت تشتغل.
حتى في الثلاجة؟
في الثلاجة لو كان على درجة ناقص 18
يعني مثلا صنعها صباحا طبخت صباحا وعلى المغرب.
لا 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 لا، الثلاجة في الفريزر ممكن،
في الفريزر ممكن،
لانه كده دخلنا في تحت الصفر، انما الثلاجة العادية لا.
يعني يعني تصنع
اشربها طازة
وتشرب
ان كانت مصنعة من المواد اللي غير العيش العفن واضافات اخرى، يعني بعضهم بيتكلم عنها كلام سخيف جدا.
نسأل الله العفو والعافية. نعم. الله العفو والعافية. التمر مع الزبيب مع الخفاش والحاجات دي، لا كثير منا في رمضان يصنع هذا في البيوت فلو نبذت وتركت فترة ولا لابد أيضا أن تكون طازجة؟
اشربها طازجة اللي هي الخشاف.
الخشاف
اللي الجمع هو طبعا ورد أنه في نهي عن قران التمر بالزبيب، لكن النهي محمول أولا نهي تنزيه، لكنه محمول على تركها فترة خشية أن تتخمر، لأن في خمر التمر خمر البلح. فلو تركت هتبدأ بكتيريا التخمير تشتغل بعد شوية.
الخمر يصنع من التفاح والبلح والزبيب والعنب.
والزبيب نعم. راخر
العنب صحيح.
ففي هذه الحالة نقول اعملها واشرب يا عم، ضيف كلها الإضافات في الطبق الموجود ولا في الكوب الموجود واشربها إن كان يعني، ولا بد أن تصنع الخشاف بالطريقة المعتادة التي يعتادها الناس، لكن طازة بدون تركها حتى لا تتحرك فيها بكتيريا.
يعني مثلا لو صنعت بعد العصر تقريبا يدوبك على المغرب تبقى
كتير.
طيب
كتير. لا 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 كتير
كده. قبيل المغرب
انت عارف ده بقى من العصر الساعة 3:30 والمغرب الساعة 7، يعني بنتكلم في 3 ساعات ونص يا جماعة. بكتيريا التخمير بتنشط خلال ساعتين على اكثر تقدير،
يعني تصنع وتشرب فورا.
يعني بكترنا كده نقول ساعة
ساعة ونص،
بكترنا نقول ساعة ساعة ونص، انما اكتر من كده هتبدأ تنشط بكتيريا التخمير وندخل بقى في الكراهة ثم الحرم.
نعم نسأل الله العافية. اخونا الاستاذ اشرف يبيع بالتقسيط، ما حكم ذلك شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا نحن نقدر الاخ اشرف بارك الله فيه ان هو سمع او اطلع او قرأ كلام شيخنا الإمام الألباني عليه رحمة الله تعالى، وقد كان مخالفا فيما ذهب إليه من منع البيع بالتقسيط وتحريمه لجمهور فقهاء المسلمين، فإن جمهور فقهاء المسلمين يجيزون بيع التقسيط، يعني بيع الآجل كما هو الطريقة المعتادة. التلاجة دي بالفور ب1000 جنيه، طبعا انا بتكلم مثال وخلاص، ما فيش تلاجة ب1000 جنيه النهاردة، لكن التلاجة ب1000 جنيه بالفور وب1500 بالقسط. بهذه الطريقة ايوة مباحة، وهذا هو بيع التقسيط الذي اجازه جمهور.
ما يقولش بقى عن السنة 7% وعن السنة
7% انما ما يقولش التلاجة دي ب1000 جنيه وبعدين على المتأخر من قيمتها اللي هو الدين المتبقي من قيمتها تدفع مقدمة 100 بعليك 900 يبقى الجنيه بجنيه، نقول له لا ده
او عن السنة 6%
ده مش بيع التقسيط المشروع، او على المبلغ المتبقي السنة الاولى مش عارف 5% السنة الثانية 6%. الكلام ده كله باطل، انما عندي سلعة عليها سعر بالفور وليها سعر بالقسط بالآجل. اللي هياخد بالفور هيدفع الألف ويتوكل على الله، واللي هيشتري بالقسط هيدفع المقدمة ويبقى عليه الدين مؤجلا مقسطا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا أهلا مرحبا.
تفضلي.
نعم
رحنا جودي كان عايز اشتري عربية، يعني رحنا الشركة وقال لهم انا عايز اشتري عربية للمكتب اللي بيشتغل فيه، فهم قالوا احنا وديك 100,000 حق العربية وتسددها يعني على قصد تتخطم من مرتبة ومن غير زيادة ولا اي حاجة. احنا اشترينا العربية وامننا العربية في شركة عادية مش شركة اسلامية، يعني امننا العربية. المهم بعد اسبوع كنا مسافرين بالعربية البلد يعني، وبعدين زوجي كان عايز يتصل بحد من قرايبه، فقلت له اتكلم من تليفوني، فقال لي لا كلمني من تليفون العربية. فانا هو كان فرحان بالعربية قوي، فانا ما بعرفش استخدم تليفون العربية، فهو وطع علشان هو يتصل يعني من تليفون العربية، فالعربية اتقلبت بينا في اللحظة دي، اتقلبت بينا في الطريق في اللحظة دي. المهم يعني هو زوجي اتصاب وانا برضه الموضوع من 6 شهور لسه تعبانين.
ربنا يعافيكم سلامتكم الف سلامة يا امة الله.
ربنا يعافيك.
ربنا يعافيك.
طيب المهم العربية لما راحت شركة التأمين قالوا العربية يعني ما ينفعش فيها تصليح، فهم هيردوا لنا يعني ثمنها ناقص، يعني هي كان ثمنها 137,000 هيردوا لنا 110,000 لأن العربية ما ينفعش فيها تصليح، لأن هي اتكسرت يعني اتقلبت كذا مرة فاتكسرت التأمين، واحنا كنا لسه جايبينها من اسبوع وما دفعناش الا قسط واحد بس. وطبعا الفلوس كلها كنا مستلفينها بالكامل من المكتب، ما كانش فيه اي مبلغ معانا غير المقدم كلها من المكتب. فطبعا هو الشرطة لما جت حققت في الحادثة طبعا السبب ما كان يعني.
طب السؤال بس السؤال يا امة الله، انتوا دلوقتي شركة التأمين هتديكوا اقل، معلش عشان في تفاصيل ممكن ما يعني مش هتفيد في السؤال.
السؤال
السؤال
حاضر. دلوقتي الشرطه لما جبت حرايق في الحفله زوجي قال لي انا ما اعرفش ايه اللي حصل، هي اتقلبت فجاه، وانا ما اعرفش هي اتقلبت بسبب ان هو ما كانش مركز ولا فعلا اتقلبت فجاه. فقال احنا فانا مش عارفه هل ده اصلا صح ولا احنا كذبنا ولا ايه اللي حصل، بس هم اعتبروا ان الكاوتش فرقع وان العربيه اتقلبت. فانا قلقانه من الحته دي، لان انا حاسه ان هي اتقلبت بسبب ان زوجي سرح، بس هو بيقول لا، هو قال لهم انا ما اعرفش ايه اللي حصل، وانا قلت له انا مش عارفه ايه اللي حصل.
ايوه ده السؤال بقى.
بس هي اتقلبت في اللحظه اللي هو غطى فيها يشوف التليفون العربيه، هي اتقلبت في اللحظه دي،
لحظه الغفله.
انا عايز اعرف ده حلال ولا لا، ان هي احنا خدنا الفلوس بناء ان العربيه الكاوتش فرقعه. ثانيا، هل فلوس التامين احنا خدناها، عملنا عقد بيع وتنازل لشركه التامين وخدنا الفلوس، هل الفلوس فيها شبهه او لا؟ في نفس الوقت انا كلمت زوجي في الموضوع، الفلوس فيها شبهه، قال لي لا ما فيهاش شبهه، وطبعا مبلغ كبير فصعب. انا عايز اعرف بس حكم الموضوع ده عشان هو مراتي نفسيا خايفه يكون في فلوس حرام.
حاضر.
انا حاسه ان هو برده ممكن
يبقى
بلاقي بذنب الناس.
ربنا يعافيك يا رب ويحفظك. حاضر، وصل السؤال، فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يخلف عليكم، امين يا رب العالمين. شيخنا الكريم الوقت يداهمنا. نعم، مسألة الريسيفر وبيعه شيخنا الكريم، والريموت ايضا وبيعه. نعم
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا ايضا هذه مسألة اختلف فيها اهل العلم من المعاصرين، فبعضهم يقول بحرمته على طول الخط. ليه يقول؟ لان الغالب على القنوات التي يعني على الأقمار المتداولة فضائيا، غالب هذه القنوات قنوات غير شرعية وغير إسلامية، إما أنها تبث الفجور والمجون وسوء الأخلاق والعياذ بالله، وإما أنها تبث الشبهات التي تشوش على المسلمين دينهم وعقائدهم وغير ذلك من الباطل، فيقولون لا لا لا، شغلنا على بعضها حرام. وآخرون يقولون بالتفصيل. يا أخي الحبيب، العبرة ليست في الجهاز، إنما العبرة في المستعمل للجهاز. فالريسيفر عليه 1000 قناة، لكن أنا ممكن يعني أدلت كما يقولون، أو أمسح 995 قناة وأبقي على قناة الندى مثلا وشقيقاتها الإسلامية. في هذه الحالة سيكون الريسيفر وبيعه والتجارة فيه والريموت لا بأس به، ويكون حلال إن شاء الله عز وجل. فأنت وما يغلب على ظنك في المستعمل، أنت شايف الرجل الزبون، إن كنت طار عليه أمارة من الأمارات بتاعة الشهامة والرجولة والنخوة والتدين، خير وبركة.
مش شرط.
إذا لم تجد ذلك فلو امتنعت عن البيع لكان أفضل، ولو بعت لكانت العهدة عليه هو شخصيا، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى.
مش هيعمل،
لكن كن أنت الناصح الأمين.
مش هيعمل زي السكين.
ما انا فصلت يا عم احمد.
جزاك الله خيرا. انا هسال، انا دلوقتي ببيع ريسيفر، هسال بتاع السكين انت هتستخدمه في ايه؟ يعني لو هي العبره على
اذا غلب على الظن، ما انا شايف الشكل قدامي للاسف. يعني لو جالي واحد مثلا مبشلج كما يقولون وجاي يشتري السكينه، السكينه تصلح لهذا وذاك، لكن هو قدامي العينه بينه، اديله السكينه ليذهب فيقتل؟
تمام.
لا، في الحاله دي
عشان
لا.
انا ملاحظ ان عم اشرف يعني ممكن الاجابه تزيده بلبلة، فهل هو يبيع أم يتوقف؟
لا، أنا ما قلتش يتوقف ولا قلت يبيع بإطلاق.
نعم.
لكن قلت إن دققت في الزبون وغلب على ظنك شهامته ونخوته وتدينه، يبقى أنت كده في الأمان، خير وبركة، بيعه وأنت مطمئن. إذا لم تجد هذه الأمارات لا أقول لا تبيع، لكن بيع والعهدة في الاستعمال على الزبون. أيوه. المشتري.
تمام.
لانه لا تزر وازره ايه؟
وزر اخرى.
لسه قايلها.
ربنا يفتح على حضرتك شيخنا الكريم. نعم، اختنا الفاضله ام محمد عندها شقه او شقتين ودكان، ايجار 750 جنيه تقريبا لقيمه الايجارات اللي بتجي لها. ممكن تعمل جمعيه تنفق على الاولاد، فهل على هذه الاموال زكاه شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا اخوانا، الزكاه على المدخر من المال الزائد عن نفقاتنا ومصروفاتنا اليومية أو الشهرية. يعني الزكاة مش على كل مال يأتينا، إنما على المال اللي يكنز ويدخر ويتوفر معانا عند رأس الحول. إذا جانا 100,000 أثناء الحول وأنفقناها كلها خلاص لا شيء علينا. إذا جانا 25,000 على رأس على مدار الحول وتوفرت معنا كلها وادخرت وجه رأس الحول ومعنا 25 بس، نؤدي الزكاة فيها.
نعم.
لأنها مال مدخر من ناحية،
بلغ النصاب
من ناحية، هل عليه الحول من ناحية ثالثة؟ عشان كده أختنا بتقول اللي جاي بيصرف وبيروح خلاص بارك الله فيك.
أحيانا بتعمل جمعية.
ما هي بتصرف على العيال برضه.
ولو حد من الأولاد.
أنا بتقول لك الولد ده عايز جمعية يجيب مثلا عربية، الولد ده عايز جمعية يجيب الشقة، عايز يتجوز، عايز مش عارف إيه. يعني بيصرف في النهاية.
بينفق آخر هذا المال. أم معتز ربنا يحفظ لها ولدها يا رب. وهو صغير كان ليه دفتر توفير بلغ النصاب من 2012. ويبدو أنه لم يخرج عليه على هذا المال يعني أي زكاة حتى هذا العام. فهل على المجمل أم على السنوات الفائتة كل سنة لحالها شيخنا الكريم؟ ولكن بعد هذا الاتصال.
طيب فضل.
هنا عبد الله يكون الاتصال الأخير إن شاء الله في الحلقة. هنا عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
وبركاته. مرحبا يا أستاذ عبد الله.
مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بصحة وسلامة.
كان سؤالي حتة البلاء والكسر في المشاكل على الإنسان. هل ممكن تستمر بقى طول حياته؟ هل في مثلا إنسان ممكن يفترى طول حياته؟ ولا ده ما يبقى شيء مؤقت؟
انا مش فاهم
السؤال
قاعد السؤال انا ما استوعبتش السؤال.
بقول لحضرتك ما اتعرض المشاكل دي كده حوالي 10 سنين دلوقتي. الشيطان بيلف بيه يقول ده انت مقرب عليك المشاكل طول حياتك، فهل ده صحيح؟
هتظل في المشاكل طوال حياتك
مكتوب عليك
مكتوب يعني عليك ده توساوس
حاضر. يعني ان انا اعيش مثلا فترات من غير مشاكل، هي مش ماديه المشاكل بس زي ما نقول بالتعبان ينقص في حياتي يعني.
طيب
شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله أخي كريم. احنا ننتهي من الأسئلة، ولو في أسئلة متبقية ناخد بعض الأسئلة من على الصفحة ونتوقف شيخنا يا أستاذ عدنان يعني عن الاتصالات جزاك الله خير. نعم شيخنا، ماذا تصنع أو يصنعون في هذه الزكاة على هذا الدفتر التوفير؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول سامحهم الله وغفر لنا ولهم، فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، هي الركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة واجبة مفروضة في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ومال ابنهم بلغ النصاب من 2012 وحال عليه الحول، فالواجب عليهم أداء الزكاة عن 2012 وأداء الزكاة عن 2013 وعن 2014 وعن 2015 وعن 2016، لأنها دين في رقبتنا لله عز وجل. الصلاة المفروضة الفائتة علينا بنعمل فيها إيه؟
نصليها.
بنقضيها بنصليها. وكذلك الزكاة المتروكة، إبراء ذمتنا أمام الله عز وجل أن نؤدي هذه الزكاة عن هذه السنوات التي تأخرنا أو تخلفنا عن أداء الزكاة فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، يعني عليكم بالسرعة في أداء ديون الله عز وجل. إن كانت زكاة متروكة أو صلاة فائتة، اقضوا ديون الله عز وجل كما تقضوا ديون الآدميين سواء بسواء. بل قال فدين الله أحق بالوفاء. أعانكم الله، عندكم ما يعرف بكشف الحساب، خدوا كشف حساب 2012 شوفوا الإجمالي كم طلعوا عليه، وهكذا كشف حساب 2013 و14 و15 و16، وهذا كله أجره وجزاؤكم فيه عند الله. والزكاة نماء للمال وبركة فيه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ما نقص مال من صدقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
نعم عليه الصلاة والسلام. أم محمد، نعم شيخنا الكريم، لا يحافظ على لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، هل هذا حديث شيخنا الكريم أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام،
لا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هو أثر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومختلف في تحسينه وتضعيفه، وبعضهم كالحافظ العراقي حسنه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وربما أيضا الإمام النووي رحمه الله إن لم تخني الذاكرة، لكن الإمام العراقي أو الحافظ العراقي حسنه، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والمعنى لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن كامل الإيمان.
نعم،
مش معنى كده أنه لو المؤمن أحدث ولم يجدد وضوءه يبقى في الحالة دي كفر، لا طبعا. إنما المحافظة على الوضوء من القربات ومن الطاعات ومن الأعمال المستحبة ومن الأعمال المستحبة، فالمحافظة عليها تعين الإنسان على ذكر الله تبارك وتعالى على طهارة، ويزيد أجره إن شاء الله تبارك وتعالى، بل وتتناثر ذنوبه مع قطرات الماء كما ورد تفصيل ذلك في حديث النبي عليه صلوات الله وسلامه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أمة الله تريد أيضا رأي فضيلتكم أو الرأي الذي ترجحه فضيلتكم في مسألة زكاة الذهب، هل تكون مرة واحدة طوال العمر ولا عن كل عام تدفع الزكاة شيخنا الكريم؟
زكاة الذهب والفضة هي أصل زكاة المال، يعني احنا بنقوم زكاة الأوراق النقدية اللي هي الفلوس يعني على الذهب والفضة، فهي أصل المال الذي افترض الله عز وجل فيه الزكاة. لكن هل ورد في الشرع ما يفيد أن الزكاة مرة واحدة في العمر كالحج مثلا؟ لم يرد هذا أبدا عن الشرع، إنما الواجب أداء الزكاة على رأس كل حول. وبالتالي المقولة المشهورة عند أهل العلم إنه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، كلما بلغ النصاب وحال عليه الحول أدي زكاته، كلما بلغ النصاب مرة ثانية وحال عليه الحول أدي زكاته، وهكذا يستوي الذهب والفضة مع بقية أجناس المال. والله أعلم.
لعل الرأي
صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام لمن يقولون مثلا إنه هو ليس عليه زكاة، وإن كان
لا ما حدش منهم ألكن
لم يقل هذا،
لا ما حدش منهم ألكن.
تمام،
لكن يمكن اللي يقول بهذا أعتقد أنه بعض الأخوات يعني أو بعض الإخوة اللي بيتداولوا المسألة فيما بينهم، فتحصل في المجالس أن يقول لك إيه سبحان الله، ما إحنا لما نؤدي الزكاة عنه كل سنة ما هيتآكل، ما هو أنت اللي غلطان، أنت سايبه يتآكل ليه؟ ما يتلبسه وتنقصه عن النصاب عشان يبقى فيه زكاة خالص أصلا؟ يا إما تجبر كسر نفسك عند الله عز وجل وتملأ صحيفة حسناتك بأداء هذه الفريضة وهذا الركن. ولعلهم اشتبه عليهم أن الإمام الشافعي يقول في زكاة الأراضي، الأرض المحبوسة أو العقار المحبوس، إحنا عارضين نمرة الأرض دي للبيع بقالنا 5 سنين، إحنا مش عارضين ده، إحنا بنضرب مثال يعني ما عنديش نمرة أرض ولا حاجة، بس إحنا بنضرب مثال، العقار ده إحنا عارضينه للبيع بقاله 5 سنين. فالأئمة اختلفوا، فالجمهور ذهب إلى وجوب الزكاة فيما دام للاستثمار. الشافعي قال إن الزكاة تجب فيه عن سنة القبض، شأنها في ذلك شأن الديون اللي عند الغير. الجمهور قال في الديون اللي عند الغير مش انت ضامن إن الرجل ده هيسدد الدين؟ أيوه اعتبره معاك وأدي زكاته أولا بأول. الشافعي قال لهم رحمه الله تعالى ما القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يمكن اللي نوى يسدد النهاردة يجحد بكرة، فما تأديش زكاة الديون اللي لدى الغير إلا لما تستلمها في إيدك فعلا، إذا قبضتها أدي عنها سنة القبض فقط. لعله اشتبه عليهم مسألة من هذا الطريق، لكن الصواب أنه تؤدي زكاة المال على رأس كل حول ما دام المال بلغ النصاب ومنه زكاة الذهب والفضة.
تمام، جزاكم الله خير شيخنا الكريم. أبو مريم معه مبلغ في البنك بلغ النصاب، الفوائد هو بنك إسلامي الحمد لله رب العالمين، الفوائد قد يعني تدخل في مصاريف ونفقات البيت، الزكاة شيخنا الكريم كيف يؤديها؟
أقول الأخ أشرف بين
أبو مريم،
أبو مريم الأخ أبو مريم بارك الله فيك، أنت عندك حول أنت معينه على رأسه تخرج زكاة مالك ولا لسه العملية ما انضبطتش؟ إذا كان عندك رأس حول أنت معينه من الأول، فعند رأس الحول بتاعك اللي أنت معينه تجيب كشف حسابك من البنك يوم 31/12 مثلا، جيب كشف حسابك، المبلغ اللي موجود في كشف الحساب هو ده اللي تملكه، هو ده المال الحقيقي اللي هتجب فيه الزكاة ما دام بلغ النصاب وخلاص حال عليه الحول. لا انا اصلا ما جاتش في دماغي حكاية تعيين الحول دي ولا بتاع ده، خلاص يا سيدي انت من يوم وضعت المال في البنك ان كان من يوم وضعته كان نصاب كامل في هذا التوقيت، يبقى اعتبر تاريخ الإيداع على رأس كل حول منه هو الموعد بتاع أداء الزكاة.
بدأ بألف جنيه مثلا،
ما أقول إن كان ساعة محطنا كان بالغ النصاب، لا إن كان ساعة محطنا ما كانش بالغ النصاب ماشي يا عم خليك معاه لحد ما إمتى بلغ النصاب؟ بلغ النصاب يوم 10 شعبان مثلا، يبقى من يوم 10 شعبان أعمل بقى رأس كل 10 شعبان كل سنة وأدي الزكاة عن كامل اللي موجود في الحساب ما دام بلغ النصاب وتعداه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله ما حدث لهم، أسأل الله عز وجل أن يخلف عليهم. الحمد لله على سلامتك وعلى سلامة زوجك، ألف لا بأس، وربنا يعوض عليكم جميعا إن شاء الله. مسألة هل في كذب شيخنا الكريم أن زوجها غفل للحظة، بيبص في الموبايل بيطلع الرقم، حصل اللي حصل، هو قال أنا ما أعرفش اللي حصل، الكاوتش اللي فرقع، لكن زوجته بتقول لا ده هو في لحظة غفلة يعني.
نعم.
فهي ضميرها يؤنبها، فحكم هذا المال الذي تحصلوا عليه من شركة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. حقيقة أن أحيي هذه البنت أختنا السائلة بارك الله فيها، أنها سألت هذا السؤال، وأنها يعني عندها من الشفافية والمصداقية قدر عالي جدا جدا. نعم الحادث حصل في لحظة غفلة مني أنا السائق، طلع رقم التليفون، لا اديني الموبايل بتاعك، لا موبايل السيارة او تليفون السيارة، والحادث دائما الخطر يحدث في جزء من الثانية،
في لحظة،
في لحظة جزء من الثانية، وليس انا معرفش، لا انا عارف، وليس ان الكاوتش يعني ضرب ولا غيره، لا مش ده السبب، انا عارف ان السبب لحظة الغفلة. لما غيرت السبب في أقوالي لدى محضر الشرطة أو محضر المرور اللي جه عمل معاينة الحادث، بناء عليه صدر قرار شركة التأمين بسداد 110,000
من 139.
أنا أقول هذا المبلغ دخل عليكم بطريق غير مشروع بسبب تدليس الزوج في أقواله، وبالتالي لو رددتم هذا المبلغ لشركة التأمين خلوصا وإبراء لذمتكم أمام الله عز وجل وناكلها عيش حاف بعد كده، هذا أولى وأبرى.
هو مديون بالمبلغ أصلا المكتب اللي هو شغال فيه، يعني هو المبلغ أصلا مش بتاعه،
ما يفيد الحبيب
كل ثمن السيارة قرضا.
لو كانت السيارة موجودة كان يقسم عليه إن شاء الله الأقساط على رأس كل مرتب.
وشيخنا ده سؤال هيخليني أنا أسأل، هل التأمين بهذه الطريقة جائز أم لا؟
ما أنت لسه هتدخلنا بس في موضوع التأمين يا شيخ أحمد. خلينا بس في حدود سؤال الأخت اللي موضوع التأمين. عايز وقت متسع شوف، فاضل دقيقتين.
طيب حاضر يا شيخ، حاضر. يبقى هذا في تدليس.
نعم
تمام وصريح.
لولا التدليس الصريح في محضر. نعم. الشرطة ما كان هناك رد.
يبقى هي شعورها شعور صادق وفي محل مش وساوس يعني.
وإن أبشرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن من ساءته معصية.
رفض الزوج وقال لها لا
هو حر،
مالي حلال وما فعلته كان صلاة.
هي قالت له مالنا في شبهة. لا ما فيهوش شبهة، انت دورك مع الزوج النصح فقط، وذكر فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصير.
جزاكم الله خير شيخ الكريم، وصلى الله ان يخلف عليكم. انا اكون عبد الله مشاكل نفسيه من 10 سنوات يعني، ويبدو ان الشيطان يعني قام بدور كبير مع اخينا الحبيب، ربنا يحفظه من وساوس الشياطين، يقول ان انت هتظل طوال حياتك عندك مشاكل. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
كذب
إبليس فإنه لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فكونوا يوسوس لي أو لك إنها تفضل تعيس كده طول عمرك في مشاكل، هذا ضرب من علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله تبارك وتعالى. إنما أنا أقول الأخ السائل يا أخي الحبيب، الابتلاءات سواء كانت ابتلاءات نفسية أو ابتلاءات عصبية أو ابتلاءات عضوية أو ابتلاءات في الولد أو في الأهل أو في الزوجة أو في البيت أو هذه الابتلاءات كلها أقدار الله تبارك وتعالى، ولا أحد يخلو من هذه الابتلاءات أبدا. كل واحد عنده مشاكل لكن من نوع معين ومن حجم معين، أنت مشكلتك في كذا وأنا مشكلتي في كذا، وهكذا الناس محملة بأثقال المشاكل والهموم، بل نحن شعب، احنا الشعب المصري من غير مشاكل ومن غير هموم ما نعرفش نعيش. وهي لذة الحياة ليست إلا في مكابدة متاعبها ومشاقها، خلق الإنسان في كبد، فالإنسان مبتلى، أيوة مبتلى بقدر الله عز وجل، لكن راجع نفسك وأنا أراجع نفسي. فإن الأئمة أظن الإمام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة.
نعم.
فربما يكون الواحد منا تقصيره في حق الله عز وجل، تقصيره في حق الناس، سبب في وجود هذه المشاكل والأوضاع النفسية المتردية، توبة نصوح إن شاء الله عز وجل مع قدر هائل من التفاؤل والأمل في أن يكون دوام الحال من المحال.
نعم.
ورجاء المسلم في الله تبارك وتعالى كبير كبير جدا. إن شاء الله غدا أو بعد غد يأتيك عفوه وتأتيك رحمته وتعافى إن شاء الله من كل سوء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجب على المرأة أن يلمس جبينها الأرض بدون الحجاب في السجود أثناء الصلاة؟ وماذا إذا كانت منتقبة وتصلي خارج البيت، ترفع النقاب وتصلي دون أن تخلعه، وبالتالي فإن الحجاب يغطي جبينها، فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
لا يشترط هذا، يعني إن كانت تصلي بخمارها فيتسجد على جبهتها، أما إن كانت تصلي بالنقاب وهو مشروع أن تصلي به في حضرة الأجانب أو في خارج بيتها، فحينئذ هي في حالة خاصة، لا يشترط في هذه الحالة الخاصة أن ترفع نقابها لتلامس جبهتها الأرض، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير وأنتم طيبون. يا أختنا لو سمحت يا شيخ، ابني عنده 5 سنوات ووالده يريد أن يتدرب على لعبة الكاراتيه، فهل هذه الرياضة مباحة أم لا؟ وإذا لم تكن ماذا يعني كيف أرضيه، أدربه على السباحة أم الرماية أم ركوب الخيل؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا الأول ندرب الطفل على الإيمانيات أولا، ونرسخ فيه مبادئ عقيدة التوحيد بطريقة مبسطة وسهلة، ونغرس فيه الطهارة والوضوء و الصلاة، وإن كان حتى في هذه السن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فنبدأ أولا بتقوية القلب والإيمان والعقل، ثم بعد ذلك ننظر في تنمية البدن، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكن نراعي اللعبة أو الرياضة التي تناسب الطفل سنا وجسما، سواء كانت الكاراتيه ولا الكونغفو ولا المصارعة ولا غير ذلك من ألعاب القوة، فيراعى سن الطفل ويراعى أيضا جسمه، ويسأل في هذا المختصون فهم المستشارون أهل العلم في هذا المقام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم جزاك الله خيرا، يعني الوقت معك يمر سريعا. فضيل الشيخ شعبان درويش، من الثالث من رمضان مر بنا سريعا، أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يرزقنا ليلة القدر. آمين يا رب العالمين. وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أتعكم الله بالصحة والعافية.
الله يكرم
المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات. إن شاء الله تعالى غدا معكم فضيل الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، واحنا ان شاء الله مع الشيخ شعبان درويش هنكون معكم باذن الله تعالى ان كان في العمر بقيه يوم الجمعه باذن الله تعالى. فصلى الله عز وجل قبول البرنامج مستمر طوال شهر رمضان 7 أيام في الاسبوع، وكذلك برنامج الف لام ميم للشيخ اشرف عامر، برنامج مباشر الساعه 11 باذن الله. صلى الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل. تابعوا قناه الندى الفضائيه في رمضان، فسوف تجدون فيها باذن الله تعالى ما يسركم من برامج نفعكم الله بهذا العلم الذي ينشر في هذه القناه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر